بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع وفيه مطالب. المطلب الأول: مقارنة النظرية الإسلامية مع المذاهب الاقتصادية الأخرى في هذه الجهة، أي في جهة توزيع ما قبل الدخل. ذكرنا ما يتعلق بتوزيع المصادر الطبيعية والمصادر المنقولة وأحكام كل واحد منهما وكيفية تملكهما وثبوت الحق فيهما، ما تقدم على التفصيل. عرفت مما تقدم معالم النظرية الإسلامية وأحكام الشريعة في اكتساب الأفراد الحقوق الخاصة في المصادر الطبيعية ضمن الحدود التي قررتها النظرية العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج. ولا ريب أن التوجيهات والتشريعات والتصميم النظري لهذه الأحكام والحقوق تختلف عن النظريات في الاقتصاد الوضعي، لا سيما النظريات الرأسمالية والاشتراكية. والاشتراكية ذكرنا سابقاً أنها تنقسم إلى قسمين: الماركسية التي هي أشد كل أنواع الاشتراكية، وغير الماركسية التي انقرضت الماركسية في الجملة. وقد ذكرنا في الجزء الثاني ما يتعلق بالنظريتين معالمهما وأفكارهما. ففي المذهب الرأسمالي يسمح لكل فرد تملك المصادر الطبيعية وفقاً لمبدأ الحرية الاقتصادية، ولذا سمي الاقتصاد الحر. في الرأسمالية الاقتصاد الحر كل فرد له الحق أن يتملك، الذي تأسس عليه النظام الاقتصادي الحر. فإن كل ثروة يسيطر عليها الفرد يمكنه أن يعتبرها ملكاً له ما لم يتعارض ذلك مع حرية التملك الممنوحة للآخرين. فكل فرد له الحرية في التملك إلا أن يعارض مع تملك الآخرين. هنا هو نقطة الضعف الموجود في هذه الجهة. الرأسماليين صحيح أنه أثبتوا الحرية للتملك، لكن لما كان التفاوت الطبقي موجود عندهم، فرأسماليون كبار ورأسماليون صغار ومهمشين ليس لهم مال، فليس لكل أحد أن يعارض الرأسمالي الكبير، فلذلك صارت الثروة الطبيعية ملكاً لطائفة خاصة هم الرأسماليون الكبار، وسيطروا على العالم من هذه الجهة. ذكرنا ذلك في الجزء الثاني وسيأتي إن شاء الله عن قريب بحول الله وقوته. فإن كل فرد يسيطر عليها الفرد يمكنه أن يعتبرها ملكاً له ما لم يتعارض ذلك مع حرية التملك الممنوحة للآخرين. فالمجال المسموح به من الملكية الخاصة لكل فرد لا يحدده إلا صيانة حق الأفراد. حر بالمعنى المطلق، صوري ليس حرية تامة. وذكرنا ذلك أن هذه الحرية إنما هو لجلب انتظار أنظار الآخرين، وإلا هي حرية. وقسمنا الحرية إلى أقسام: حرية مبتذلة كما هي الموجودة في عصرنا الحاضر، حرية ليس لها أي معنى إذا لم تكن إنتاج وغير، هذه والذي يريده الرأسماليون من الحرية. حرية فيه إنتاج، وهذا هو حرية الإسلام التي ذكرناها في الجزء الثاني وسيأتي إن شاء الله. هذه هي الممنوحة ملكية الفرد إلا صيانة حق الأفراد الآخرين في حرية التملك. وهكذا يستمد الفرد مبرر ملكيته كونه حرا غير مزاحم للآخرين في حرياتهم. هذا هو وسيلة الاستيلاء على العالم، هي هذه الحرية التي أطلقوها. ولكن لو تمعنا في هذه الحرية التي أطلقوها واستولوا على العالم، وصار شبابنا كلهم يتمنون هذه الحرية، هي حرية مزيفة ليس فيها معنى إلا لأجل مصالحهم الخاصة، وسيأتي إن شاء الله. وهذا بخلاف النظرية العامة للتوزيع التي تقدم البحث فيها، فإنها لا تعترف بحرية التملك بمفهومها الرأسمالي، وإنما تعتبر حق الفرد في المصدر الطبيعي الخام مرتبطاً بتملكه لنتيجة عمله. حرية في الإسلام أيضاً حرية لكل من يريد أن يتملك، لكن حرية بشرط أن ينتج وينفع الآخرين وينفع نفسه وينفع، هذه هي الحرية، وليست كل حرية لجمع المال واكتساب المال واستعمار الآخرين وأمثال ذلك لنتيجة عمله أو انتفاعه المباشر المستمر بذلك المصدر. ومن أجل هذا يزول الحق إذا فقد هذين الأساسين، هذين الأساسين إذا فقد لم ينتج هذه الحرية لم تكن منتجة، وأيضا كانت يوما ما منتجة ولكنما الآن فقد إنتاجها لإهمالها، سقطت هذه الحرية بالنسبة إلى الفرد المسلم أيضا. فتكون الحقوق الخاصة في المصادر الطبيعية عند الرأسماليين من مظاهر حرية الإنسان التي يتمتع بها في ظل النظام الحر، بينما هي في الإسلام مظهر من مظاهر نشاط الإنسان وممارسته لأعمال الانتفاع والاستثمار. هنا نقطة الاختلاف بين الحرية في الإسلام والحرية في النظام الرأسمالي. لم يمنع الإسلام أن يتملك الفرد أي شيء، وإنما يتملك بقدر ما يقدر أن ينتج وبقدر ما ينتفع به، وما زاد عن ذلك معناه مهمل وبشرطين اللذين تقدم ذكرهما. هذا بالنسبة إلى النظام الرأسمالي. وأما الاشتراكية التي تؤمن بالملكية العامة وإلغاء كل لون من ألوان الملكية الخاصة للمصادر الطبيعية، كل المصادر الطبيعية ملك للدولة، وبما أن الدولة وكيل على الأمة فكأنما الأمة هي مالكة بسبب وكيلها العام، فالملكية عامة لكن عن طريق الدولة فقط. وسائر وسائل الإنتاج وتدعو إلى تحرير تلك الوسائل من الحقوق الخاصة إذ لم يعد لها مبرر حينئذ. الحقوق ما دامت ملكية عامة ما لمعنى أن تثبت حقوق كل فرد في هذه الوسائل. منذ دخل التاريخ المرحلة المحددة التي دقت الصناعة الآلية أجراسها في عصر الإنسان الرأسمالي الحديث، فحينئذ لا معنى لهذه الحقوق الخاصة التي أثبتها الإسلام. وعند مقارنتنا بين هذه النظرية ونظرية الإسلام يظهر أن الاشتراكية ولا سيما الماركسية تذهب إلى أن جميع الثروات الطبيعية الخام ليس لها بطبيعتها قيمة تبادلية. الاشتراكية أعطت أهمية للقيمة حتى جعلت عمل الإنسان قيمة وليس إنه عمل مجرد. الإنسان هذا الإنسان الذي هو فرد من أفراد المجتمع ليس له قيمة عند الاشتراكيين إلا إذا كان منتجا عاملا، أما إذا لم يكن له عمل ولم يكن منتجا لا قيمة له. هذا هو الإنسان عند الاشتراكيين، بينما الحرية الموجودة في الاقتصاد الإسلامي الإنسان سلعة تباع مثل سائر السلع. الفرق بينهما هنا هذا، أن الإنسان ليس له قيمة إذا لم يكن له عمل منتج. الإنسان في الرأسمالية قيمة سلعة تباع ويشترى هذا الإنسان، فصار الفرق بينهما من هذه الناحية. قال أنه تذهب إلى أن جميع الثروات الطبيعية الخام ليس لها بطبيعتها قيمة تبادلية وإنما لها منافع استعمالية كثيرة. هذه الطبيعة منافع فيها كثيرة، يمكن أن يستغل وتستعمل هذه المنافع، لكنما تداب قيمة تبادلية ليس لها. القيمة التبادلية إنما تحدث إذا عمل الإنسان فيها من عمل الإنسان، لأن القيمة التبادلية لا توجد في ثروة إلا نتيجة عمل بشري متجسد فيها، فالعمل هو الذي يخلق القيمة التبادلية في الأشياء والثروات الخام في وضعها الطبيعي، لم تندمج مع عمل إنساني محدد ولا قيمة. فكل عمل خام مصدر، إذا لم يندمج هذا المصدر مع عمل إنساني لا قيمة لها. نعم نستفيد منها لكنما قيمة فليس الأمر، فلا قيمة لها من الناحية التبادلية، وبذلك تربط الاشتراكية بين القيمة التبادلية والعمل، وتقرر أن العامل الذي يمارس مصدرا طبيعيا أو ثروة من ثروات الطبيعة يمنح المال الذي يمارسه قيمة تبادلية بقدر كمية العمل الذي ينفقه عليه. كما يرتبط الماركسية بين القيمة التبادلية والعمل، تربط أيضا بين القيمة التبادلية والملكية. أصلا لا تثبت ملكية إذا لم يكن قيمة تبادلية، والقيمة التبادلية لم تحدث إلا إذا كان فيه عمل إنساني. فلذلك الإنسان عند الماركسيين هي أنه لم يملك شيئا من مصادر الطبيعة إلا إذا كان عمل صادر منه، والعمل الذي يصدر بشروط معينة، وسيأتي بيانها إن شاء الله.